الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في مقدمة مهمة فيما يتعلق بالتدرج في فهم المسألة الفقهية في الدين، ثم رابط ذلك فيما يتعلق بفهم علل بعض الأحاديث التي سترد معنا بإذن الله عز وجل. أشرنا مرارا إلى أن عمل السلف الصالح من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين له أثر على ما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما ينسب إليه في من الأحاديث في أبواب العلل، وأن هذا الأثر يتضح عند طالب العلم بمقدار تتبعه ودقته في النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يتضح هذا في مسألة نتكلم عليها، وهي مسألة الإشارة أو رفع اليدين في الصلاة ومواضعها وعلاقة هذا بالفقه الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله. بالنسبة للمواضع التي يكون فيها رفع اليدين في الصلاة، جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث على أنواع. نوع يذكر الرفع في كل موضع، نوعا يذكر الرفع في كل موضع، يعني في كل خفض ورفع يرفع الإنسان يديه. النوع الثاني نوع يذكر الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، والنوع الثالث يذكر الرفع رفع اليدين في المواضع المشهورة وتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع. النوع الثالث أنه يذكر هذه المواضع الأربعة إلا موضع الثالث الرابع الذي هو الرفع من الركوع، وهي يذكرون تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع فقط، ثم لا يكون بعد ذلك رفع اليدين، ويكون ذلك في كل ركعة بالنسبة للركوع بالنسبة لما بعده. النوع الخامس في هذا أن الرفع كله في الصلاة لا يجوز وهو يبطلها حتى لو كان في تكبيرة الإحرام. هذه أنواع الأحاديث الواردة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سنتكلم على شيء منها في هذا المجلس بإذن الله تعالى. المتأمل للوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله مما يفعلونه وكذلك أيضا ما ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، يجد أنهم يتفقون على شيء على نوع ويختلفون على أنواع، وذلك أنهم يتفقون على أصل الرفع، على أصل الرفع. فإذا اتفقوا على أصل الرفع يسقط لدينا النوع الخامس وهو المنع من الرفع كله، يعني أنه لا يوجد رفع في الصلاة، فهذا يسقطها باعتبار شذوذها ولو كان الإسناد صحيحا. فكيف إذا كان الإسناد مطروحا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. بالنسبة للرفع الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، جاء عن نحو 30 صحابيا رفع في الصلاة، ولم يثبت عن أحد أنه خالف في هذه المسألة، وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة، كما نص على ذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين، قال: لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع في الصلاة، يعني أنهم جميعا رفعوا. حتى قال الحاكم وغيره، قال: لا يوجد سنة في الدين اتفق عليها الصحابة عليهم رضوان الله كما اتفقوا على هذه السنة، يعني سنة الرفع رفع اليدين في الصلاة، مما يدل على استفاضتها وتأكدها واشتهارها عنهم قولا وكذلك أيضا عملا، وذلك الاستفاضة أيضا للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. موضع الخلاف الوارد لدينا في هذا الباب نستطيع ضبطه من جهة عمل الصحابة. الصحابة ثبت لديهم أنهم رفعوا من جهة الصلاة أصلا، وآكد الرفع تكبيرة الإحرام، فهم يطبقون عليها يجمع الصحابة عليهم رضوان الله على تكبيرة الإحرام من جهة رفع اليدين فيها. وبهذا نعلم أيضا أن الأحاديث التي تمنع من تكبيرة الإحرام أنها مردودة أيضا. بالنسبة للنوع الثاني والثالث وما يتعلق بالرفع في كل رفع اليدين في كل خفض ورفع وما يتعلق برفع اليدين في المواضع الأربعة أو المواضع الثلاثة، نجد أن من يقول بتكبيرة الإحرام أنه يكون في الرفع أنه يكون في تكبيرة الإحرام فقط، نجد أن هذا القول هو قول مدرسة فقهية معينة وهي أهل الكوفة لديهم القول بهذا، وأنهم يقولون برفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يقول بهذا من المدارس الفقهية وإن وجد من الآحاد لا يوجد مدرسة فقهية تقول بقول الكوفيين في هذا الباب. ثم توسعت مدرسة الكوفيين وأصبحت مدرسة أهل الرأي سواء كانت في الكوفة أو في غيرها. فهؤلاء الكوفيون يقولون بهذه المسألة. هذه المدرسة القديمة الموجودة التي يفتي بها الكوفيون من الطبقة الكبرى من التابعين ومن جاء بعدهم الذين يقولون بالإشارة باليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، أصبح لها أثر على الأحاديث المروية على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرأي تارة يطوع الحديث لا عن عمد، وربما أيضا من بعض الأجلة من الفقهاء فربما رووا الحديث وقلبوا معناه من غير قصد ليتوافق مع الفقه الموجود لديهم. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، أنه يؤثر على الاستنباط ويؤثر على الرأي ويؤثر على الفتية، أن الرأي إذا جاء إلى بلد وقد توطن فيها رأي سابق فإن هذا الرأي السابق يحاول صياغة النص ليتوافق مع الرأي السابق. يظهر هذا في أول حديث معنا، وذلك فيما جاء في حديث البراء عليه رضوان الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه التكبيرة الأولى وما يتعلق بتكبيرة الإحرام، ثم لا يعود النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. يحدث بهذا الحديث يزيد بن أبي زياد. من يرويه عن يزيد بن أبي زياد جماعة من الرواة، منهم سفيان بن عيينة. يقول سفيان بن عيينة حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه إذا افتتح صلاته، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. يقول سمعته بمكة، ولما كان بالكوفة حدثني بهذا الحديث فقال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته رفع يديه ولا يعود، يعني بعد تلك التكبيرة، يعني لم يقلها إلا في أين؟ قالها في الكوفة. من الذي أثر عليه؟ أثر عليها الكوفة، لأن الرأي موجود في هذا. وهذا يكون لأنه أولا لديه ضعف في الحفظ، الأمر الثاني أنه يقبل التلقين، وضعف الحفظ وقبول التلقين بينهما تلازم غالب، أن الراوي إذا كان لديه شيء من سوء الحفظ يقبل التلقين، فيقال له الحديث على كذا فيقول نعم، الحديث على كذا فيقول نعم. هذا لا يكون من الحافظ الراسخ. ولهذا حمل سفيان بن عيينة، فرق بين رواية يزيد بمكة وبين روايته بالمدينة، وأثر هذا الحديث وأثر فقه أهل الكوفة على على يزيد بن أبي زياد في هذا. ولهذا نجد الرواة الثقات الكبار الذين يروون هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد ممن لم يروه عنه بالكوفة، أو رواه عنه بالكوفة على غير وجهه، إما بلا تلقين فإنه رواه شعبة ابن الحجاج وخالد الطحان وهشيم ابن بشير، ورواه كذلك سفيان الثوري، ورواه سفيان بن عيينة على الوجهين. هذه الزيادة هي زيادة منكرة، أنكرها سائر الأئمة من النقاد، أنكرها الإمام أحمد رحمه الله، أنكرها كذلك أبو داود وقال ليس هذا بصحيح، يعني هذه اللفظة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، وكذلك يعلها جماعة من الأئمة كأبي حاتم وكذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم من الأئمة. يزيد بن أبي زياد هو راو ضعيف في ذاته ولا يحتج بحديثه، وزاد ذلك أنه روى حديثا في بلد يقولون بقول، فروى ذلك على ما يوافق رأيهم على ما يوافق رأيهم. هذا الأمر من المسائل المهمة في معرفة الراوي والبلد التي يحدث فيها ولو لم يكن منها، ربما يحدث بحديث في بلد هو ليس من أهلها فيتأثر برأي الفقهاء الذين يقولون بقول، فيلتمس أدلة تؤيد ذلك، وربما قلب الدليل. ولهذا نشير مرارا أن في أبواب العلل أن طالب العلم الذي يفك علم الرواية عن علم الدراية ولا يجعل بينها تلازم، وليس المراد من ذلك هو علم الدراية الفقهية الموجودة عند المتأخرين وهو فقه المذاهب، لا، ليس هذا المراد. المراد بذلك هو الفقه الأول الذي له أثر على أبواب العلل. تغيرت المدارس الآن وتشكلت، تجد أن مدارس في السابق كانت تقول بقول أهل الرأي ثم انقلبت، أو مدارس أخرى تكون مثلا تلتزم قول الأوزاعي ثم انقلبت وكان مدرسة أخرى. لهذا نقول المراد بذلك هي حقبة زمنية ضبطها مهم لطالب العلم. لماذا؟ لأن ثمة تلازم بين هذا وهذا. هذه المدرسة هي المدرسة الكوفية التي تقول بالرفع بتكبيرة الإحرام فقط، أثرت على أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث مرت بالكوفة وليست منها، وأحاديث كوفية هي موجودة في الكوفة. ولهذا هذا الحديث الذي جاء من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل الأئمة فيه يزيد بتأثره بأهل الكوفة وأنه قبل التلقين فتلقن، حتى إن هذا الحديث جاء عن البراء من غير هذا الوجه، فحملوه أنه ما دخل الكوفة بمثل هذا الوجه إلا من طريق فأخذ وقلب معناه. ولهذا قد روى أبو داود في كتابه السنن هذا الحديث من وجه آخر، يرويه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن أبي ليلى عن الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، فذكره بهذا اللفظ. وهذه ليست متابعة ليزيد بن أبي زياد، ولهذا جزم الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابنه عبد الله قال هذا الحديث هو حديث يزيد بن أبي زياد. وذلك أن يزيد هو الذي يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وانظروا إلى من رواه بعد ذلك، من رواه بعد ذلك كوفيون، لو كان لدى الكوفيين ما كان ثمة حاجة إلى رواية يزيد بن أبي زياد. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو راوي الخبر هو ابن عبد الرحمن وأخوه عيسى أيضا من أهل الكوفة، إذا كان لديهم هذا الحديث من غير طريق يزيد بن أبي زياد لما احتاج أهل الكوفة أن يشتهر لديهم حديث يزيد بن أبي زياد ولديهم حديث أبيهم وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى من وجه يثبت، فدل على أن مراد هذا الحديث إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على كل حال وهو بالطريق الثانية لا يعض الطريق يزيد بن أبي زياد ولو كان من غير حديثه. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بأحسن حال من يزيد بن أبي زياد، بل إنه أشد منه ضعفا. ومثل روايته لا تنجبر بغيرها، فضلا أن تقوم بنفسها. ولهذا تعد هذه الرواية رواية مردودة. ثم أيضا أن هذه الرواية جاءت من راويين يقبلان التلقين، ويحتمل أن هذا الحديث قد لقنوا فيه وصاغوا هذا الحديث على ما هم عليه. ولهذا يتضح أن أحيانا بعض الأحاديث يكون سنيدها ثقات كبار، رواة كبار يروون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلبون معناه وفق تلك المدرسة، ولو كان الراوي ثقة يتأثر بالفتية التي موجودة التي توجد عنده. فيجزم العلماء للترابط الفقهي بين المدرسة وبين الرواية على وجود العلة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في هذا عن عبد الله بن مسعود مرفوعة، ويأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى. يتضح هذا الأمر مزيدا في الحديث الثاني، وهو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم كبر، قال: ثم لا يعود. حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الإسناد الصحة، يرويه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والدارقطني وغيرهم من الأئمة. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يرويه عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود عاصم بن كليب، وعاصم بن كليب يرويه عنه سفيان الثوري. هذا الإسناد ظاهره الصحة، يرويه عن سفيان الثوري وكيع، ويرويه عن وكيع أحمد، ويرويه جماعة أيضا عن وكيع بن الجضاع غير الإمام أحمد، ويرويه أيضا عن سفيان جماعة من الرواة يروونه عن سفيان الثوري، وذلك كرواية معاوية بن هشام والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري، فإنهم يتابعون في ذلك وكيع بن الجراح. ويروى أيضا من غير طريق سفيان الثوري، يرويه ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق إذا أراد الإنسان ينظر إليها يجد أنها كوفية، اعتماد أهل الكوفة على مدرسة عبد الله بن مسعود، أخذ علقمة لهذا، عبد الرحمن بن الأسود في روايته أيضا عن علقمة، عاصم بن كليب في روايته عن عبد الرحمن بن الأسود، سفيان الثوري الذي عليه يدور هذا الحديث، الأئمة يكادون يطبقون على أن هذا الحديث بهذه الزيادة مردود. أين موضع العلة؟ وقع عند العلماء نوع من التباين في إلحاق الوهم في هذا. أين الوهم؟ أين يوجد؟ وهؤلاء يا إمة أبو حاتم يقول كما في كتابه العلل: يقال أخطأ سفيان الثوري في هذا الحديث. تحميل سفيان الثوري مع جلالته، سفيان الثوري مثله، نعم هذا الأصل لأنه لا يخطئ، لكن أنا أريد أن أنبه في أبواب العلل أن المدرسة الفقهية السائدة أحيانا تؤثر على القوي في قلب الرواية، فكيف بقلب الرأي؟ فكيف بقلب الرأي؟ ولهذا سفيان الثوري رحمه الله حمله بعض الأئمة هذه الرواية. سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من أهل الكوفة ومن أئمة وأجلة الكوفيين ومن حفاظ وحفاظ الدنيا، ليس من حفاظ الكوفة لكنه أيضا منزع أهل الرأي والكوفة، وإن كان من أهل الأثر في أبواب كثيرة، مسائل الدين، مسائل ما يتعلق في خاصة في أصول الديانة وفروعها والمسائل العظام، لكن في مسائل الرأي ينزع في كثير من الفروع منزع أهل الرأي. حمل هذا حمله بعض الأئمة هذا، ومن الأئمة من تهيب منزل سفيان وحمله لوكيع ابن الجراح كما جزم بهذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن حبان كما في كتاب الصلاة، له كتاب في الصلاة جمع فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حمل فيه وكيع ابن الجراح، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وكيع لا يأتي بالحديث على وجهه، يعني ربما زاد فيه. لكن هذا يشكل أن الحديث جاء من غير طريق وكيع عن سفيان الثوري، جاء من غير طريق وكيع عن سفيان الثوري، ورواه عن وكيع جماعة. أكثر الرواة لا يذكرونه، وبعض الرواة عن وكيع يذكره، يرويه نعيم بن حماد الخزاعي ويحيى بن يحيى عن وكيع، ويذكرون هذه الزيادة، ويذكرون هذه الزيادة. وأكثر الرواة على عدم ذكرها عن وكيع. يروى هذا الحديث من وجوه أخر عن سفيان الثوري أيضا من غير رواية وكيع، وتذكر هذه الزيادة، سواء حملنا سفيان أو حملنا من قبله أو حملنا من بعده، فإن التأثر في ذلك إنما هو لفقه البلد. هذا هو الأصل، سواء ألحقنا العلة بهذا أو ألحقناها بهذا أو ألحقناها بهذا. لهذا ذكرنا تلك المقدمة ابتداء، أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل من مسائل الدين ومسائل الأحكام، أن ينظر إليها ابتداء من جهة العمل، من جهة عمل الصحابة وأقواله، بحيث يستطيع أن يعرف وأن يشكل المدارس. يجد أن عبد الله بن مسعود له قول في هذه المسألة عند أهل الكوفة، بدأ هذا القول من هناك وأخذ يتشكل. الأحاديث تكون معتدلة، فإذا دخلت الكوفة تغيرت، وتجدها عند غير الكوفيين على منحى آخر. التأثر في هذا إذا لم تربطها بالمدرسة الفقهية الموجودة في ذلك البلد، ربما فات عليك، وربما تقول بتقوية هذا الحديث. يوجد من المحدثين المتأخرين من ينظر في هذه الرواية وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهيبها ويقول بصحة هذا ويعمل به. ولهذا تجد مدرسة أهل الرأي إلى اليوم لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام، وهم الأحناف لا يرفعون أيديهم إلا بتكبيرة الإحرام، ويقولون بتصحيح هذه الأحاديث التي يطبق حفاظ الدنيا على ردها، يطبق حفاظ الدنيا الأوائل على ردها، وأنها غلط، وإنما التأثير إنما وقع في ذلك وبسبب هذه المدرسة. لهذا أقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث، كحال حديث عبد الله بن مسعود هذا، ينظر في المسألة الفقهية الواردة فيه، ما هي المسألة الفقهية الواردة فيه، بعيدا عن عبد الله بن مسعود والرواة عنه، بعيدا عن باب الرواية، ينظر إلى هذه المسألة ثم يقوم بالرجوع إليها في الدين عامة، ما عمل الصحابة في هذا، هل أطبقوا على مثل هذا الأمر، على ماذا يتفقون، ثم ينظر في المدارس، ينظر في المدينة وفي مكة وفي مدرسة الشام ومصر واليمن وخراسان وغير ذلك، ثم ينظر في مدرسة التي تقول بهذا الحديث أين هي، ينظر إليها في هذا البلد هي التي تقول بهذا الحديث، يربط بين تسلسل المدرسة في هذا البلد وبين رواة الحديث، وما الذي جعل أهل هذا البلد ينفردون بمثل هذه الروايات التي لا توجد عند غيرهم. يبدأ يتضح لطالب العلم مسألة الترجيح في أبواب الفقه البعيدا عن مسألة الرواية، الترجيح في مسائل الفقه، ويكون لديه ملكة في هذا الأمر. الأمر الثاني يكون لديه قوة، ويستوضح ذلك لديه ظاهرا في مسائل إعلال متن لا يعله غيره مثلا من أهل عصره أو من أهل بلده أو نحو ذلك، لظهور هذا، لجلاء هذه العلة وظهورها، لظهور هذه العلة وجلائها. ويتضح هذا كما في هذا الحديث، في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ظاهر الإسناد الصحة، لا يستطيع أحد أن يتكلم على مثل هذه هؤلاء الرواة على سبيل الانفراد، ولكن إذا جاء على سبيل الاتصال والتركيب ثم ربط الفقه بهذا البلد، فإنه يستطيع أن يجزم على مثل هذه الرواية بالرد. لهذا نجد الأئمة يطبقون على رد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، مع صحة إسناده، ردوا الإمام أحمد وأبو داود السجستاني، البخاري في كتابه في جزء رفع اليدين فإنه رد هذا الحديث وقال أن هذا الحديث غير محفوظ، هذا الحديث غير محفوظ، وقال المحفوظ هو ما يرويه ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فرفع يديه ثم أطبق، يعني أنه طبق الصلاة التي نسخت التي يرويها عبد الله بن مسعود. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في تكبيرة الإحرام لا يعني أنه لم يعد، فكلمة لم يعد هذه جديدة، فهو فهم إنما فهم من هذا الحديث، إنما هو ذكر شيئا قبل وما ذكر شيئا بعد. ويلزم من هذا لو قلنا أن ما لم يذكر، فإن ما لم يذكر في الحديث أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يلزم من ذلك أن التشهد وأن كذلك أيضا السجدات وأن التسليم أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الزيادة إنما جاءت قال ولا يعود أو لم يعود، هذا إنما صيغة فقهيا في هذا الحديث، صيغة فقهيا في هذا الحديث. ولهذا جاء في رواية ابن إدريس في روايته عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لم يذكر فيها أنه لا يعود، لم يذكر فيها أنه لا يعود، فذكر الحديث على نحو آخر. قال البخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه جزء رفع اليدين قال وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن مسعود. ضعف هذا الحديث جماعة على ما تقدم الإمام أحمد أبو داود، كذلك ضعفه الدارمي رحمه الله، وكذلك يحيى أبي يحيى وجماعة من الرواة يردون هذا الحديث. ونجد أيضا حتى ندرك هذا المعنى أن هذا الحديث بتأثر هذه المدرسة فيه أنه جاء من وجه آخر على هذا المعنى جاء من وجه آخر، جاء من حديث محمد بن جابر يرويه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحو رواية وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب بهذا الحديث. هذا إسناد كوفي وهذا إسناد كوفي أيضا، هذا إسناد كوفي وهذا إسناد كوفي. إذا أردت أن تنظر إلى باب الرواية فقط تقول هذا يتابع هذا ويعضده، هذا يتابع هذا وهذا يعضده، نقول القضية ليست متابعة، إنما هو تأثر مدرسة فقهية أينما اتجهت أثر على هذه الرواية. قد يقول قائل هل تخطئ هؤلاء الأئمة؟ لا نخطئ هؤلاء الأئمة، ولكن هذا تأثر غير مدرك، هذا التأثر غير مدرك وغير متعمد، هذا التأثر غير مدرك وغير متعمد، فيؤثر على الراوي ويؤثر على الراوي، فيروون الحديث على نحو ما يدركون. أن عبد الله بن مسعود ذكر أن النبي رفع في تكبيرة الأولى فقط، ثم ذكر أحكاما أخرى فظنوا أنه حينما ذكر هذه يعني أنه لم يكبر في شيء بعدها. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يطبقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في غير تكبيرة الإحرام، بل منهم من يجاوز ذلك ويجعل الرفع كانوا يقولون يطبقون على أن الرفع في كل في غير تكبيرة الإحرام، وجاء عن بعضهم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بإسناد صحيح، ثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. إذا قلنا بهذا نستطيع أن نقول بشذوذ الأحاديث التي تمنع من رفع اليدين مطلقا وهي أشد أرداها، الأمر الثاني أن نقول التي تقول بأن الرفع فقط هو في تكبيرة الإحرام أيضا هذا قول شاذ، والأحاديث الواردة في هذا الشاذة لمخالفتها للعمل الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأيضا لعللها الإسنادية، وكذلك أيضا في كلام النقادي عليها. ونأتي إلى معنى آخر وهو في تكبيرات الإحرام في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع أضعف الأقوال الذي يمنع من الرفع مطلقا، ثم يليه مرتبة من جهة الضعف الذي يقول الرفع في تكبيرة الإحرام فقط والذي يقول به الكوفة، ثم يليه بعد ذلك الذي يقول بالرفع في كل موضع، الذي يقول بالرفع في كل موضع يعني في السجود وفي غيرها، باعتبار أن الأحاديث الواردة في هذا معلولة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. والرابعة في هذا الذي جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله، جاء في بعض الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في بعضها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده، رفع يده حينما رفع من التشهد الأول الأول. هذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وتفرد بروايته من هذا الوجه، تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا. لهذا نقول إن أصح الرفعات الإحرام، يليها الركوع ثم الرفع من الركوع، وأدناها هي مسألة الرفع من التشهد الأول. هذه الصحيحة الأربعة، أصح وتكبيرة الإحرام ثم يليها الركوع ثم الرفع من الركوع، وأدنى الصحيح في هذا هي الرفع هي عند القيام من التشهد الأول. ثم نخرج من دائرة الصحيح إلى دائرة الضعيف، دائرة الضعيف أشد الأقوال في هذا ضعف، الذي يقول بعدم الرفع مطلقا، ثم يليه الذي يقول بتكبيرة الإحرام مطلقا، ثم الذي يقول بالرفع مطلقا، وهو يعاكس هذه الأقوال. ولهذا يتضح أن المدرسة الفقهية لها أثر، وأن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل لا بد أن يتصاحب لديه الحس النقدي والحس الفقهي. الحس النقدي والحس الفقهي لا بد من تلازمهما لطالب العلم، وإلا إذا انفك هذا عن هذا وقع لديه شيء من الخلل والتقصير في هذا. إما يصحح رواية إذا تجرد وانعزل عن الفقه، انعزل عن الفقه، لا أقصد فقه المتأخرين، فقه المتأخرين لا علاقة له بالعلل إطلاقا، لا علاقة له بالعلل إطلاقا. الذي له أثر في أبواب العلل هو فقه المتقدمين، هو فقه المتقدمين، نستطيع أن نقول إلى 120 إلى 120 أو 130 هو الذي في الغالب أنه يؤثر على أبواب العلل. فهم هذه المدارس من الأمور المهمة، ولهذا طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أو ينظر في حديث لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين، فيبدأ بالمسألة من علو، المدارس الفقهية المتأخرة تبدأ بالفقه من سفول، تبدأ من دنو ثم تصعد. هذا يتشكل الرأي لديه قبل أن يصل إلى الدليل، فإذا جاء للدليل طوعه، أصبح أشد من الكوفيين، وانظروا كيف تأثر الكوفيون وقلبوا أحاديث وأسانيدها فيها ماذا؟ كبار، ليس ثقات فقط بل حفاظ كبار. كيف تأثرت مثل هذه المدارس؟ فكيف لا تتأثر مدرسة بعد 1400 سنة؟ ولهذا إذا أخذت تبحث مسألة ثم نظرت فيها في كلام شيوخ أهل بلدك وتشربت في مثل هذا الأمر، ثم على ضوء هذا أخذت تأخذ الحديث من الأسفل، ماذا ستفعل؟ إذا كان أهل الكوفة طوعوا الحديث بانحناءه يسيرة، ماذا ستفعل به أنت؟ ستلويه ليا كامل، لماذا؟ حتى يتوافق مع القول الذي يقول به أهل البلد، وأولئك هم أصحاب زكاة ورواية وجلالة وأئمة من جهة الحفظ والرواية، أئمة الحفظ والرواية. لا يمكن أن يقال أنهم يقلبون حديث ويغيرونه ويتعمدون شيء من هذا القبيل، لا يمكن أن يقال هذا، ولكن يقولون. لهذا تجد الأئمة يحترزون حينما ينسبون الخطأ لمثل هذا، يقول لهذا أبو حاتم رحمه الله لما جاء لهذا الحديث في كتاب العلم قال يقال، جعل المسألة قول، يعني كان شخص آخر تهيبا لمقام سفيان الثوري لجلالته وإمامته في باب الرواية. إذا أدرك هذا فإنه هذه القاعدة من أهم، إن لم تكن أهم القواعد في باب العلل، إذا ضبطت فإنه يفتح لطالب العلم باب عظيم من فهم وترجيح المسائل، من فهم العلل أيضا وإدراكها ووجود نفس في مثل هذا لا يوجد عند غيره. كذلك فإن طالب العلم إذا أخذ باب الرواية مجردا، هذا الحديث لو أعطيته لطالب علم ليس لديه هذا الترابط، ثم قلت له انظر على سبيل الانفراد على هذا الحديث، سيحكم على الصنعة الحديثية عليه بالصحة، ووجهة نظره من جهة القواعد الحديثية صحيح، ووجد له متابع، بل إنه يرى أنه يوجد عدة متابعين له، ويقول بصحة، وهو من هذه الجهة منفكة عن غيرها، فإن وجهة نظره صحيحة، ولكن الأصل الخطأ لديه هو في التأصيل، في هذا الباب. الحديث الثالث في هذا الباب. والحديث الرابع ذكرنا حديثين ولا نعم حديثين. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المدخل من حديث محمد بن عكاشة عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث مردود تفرد به محمد بن عكاشة وهو متهم، يرويه عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مردود إسنادا لوجود مطروح فيه، ومردود أيضا ماذا؟ مثلا لمخالفته للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هو ما رد تكبيرة الإحرام، ولو ردها لكان أشد، ويأتي معنا حديث هو أشد منه طرحا في هذا الباب ويخالف الأصل وهي الإشارة كلها. هذا الحد هذا هو قال: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، ذكر الركوع ما ذكر تكبيرة الإحرام. إذن هو يخالف كل الأحاديث الواردة في الصحيحة فيما يتعلق برفع اليدين من تكبيرة في الركوع، وكذلك أيضا في الرفع من الركوع. ولو كان إسناده صحيحا والراوي له صدوقا لكان مردودا، وذلك لأمور منها أولا التفرد في هذا الباب، منها المخالفة لمن هو أوثق منه، كذلك أيضا تفرد مثل الحاكم في كتابه المدخل في إخراج مثل هذا الحديث أمار أيضا على رده. وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله في أمثال هذه الروايات التي تتعلق بأحكام الدين والعبادة فإنهم لا يدعون، لأن لابد أن تمر عليه، وهم كالمنخل إذا تركوا شيئا لابد أن يكون فيه شيء. لما جاء من بعدهم من الرواة أرادوا أن يبحثوا عن أحاديث غير موجودة عند الأوائل، فوجدوا أمثال هذه الأحاديث الساقطة ثم أخذوها ونقلوها كنوع من حب الزيادة الفطرية، ونوع أيضا من حفظ ولو الشاذ في هذا، بحيث يعرف النقل في مثل هذا الأمر الشاذ وغير ذلك. والذي أرى أن الأئمة الذين جاءوا بعض طبقة الرواية لو تركوا الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تركها الأوائل في المسائل الظاهرة، لا التي تعمدوا تركها مما لا علاقة لها بالأحكام، لو تركوها لكان أخير. لأن يعني مثلا هذا الحديث وش حاجتنا فيه؟ في محمد بن عكاشة المسير واضح في مثل هذا الحديث أن من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. يشغل الناس بالنقد والبحث عن علة، وما ترك أولئك الكبار في مثل هذه المسألة في مسألة الصلاة إلا لأنه مردود. هؤلاء الأئمة لهم وجهة نظر ورحمهم الله، وهم أئمة أجلة لا شك أنهم مجتهدون مأجورون، ولكن أريد أن أنبه أن ثمة مصنفات تتعلق بمسائل الأحكام تركها الأئمة عمدا، اعتنى بها من تأخر ثم أوردوها بأسانيد، فيها من الخطأ ما فيها، ويظهر في هذا أيضا نفس الكوفيين، لأنهم يقولون بالرفع بتكبيرة الإحرام ويقولون فيما عداها، فأخذوا يشددون في المرويات في هذا، وذلك في زمن التعصب والشدة في هذا الباب. أشد من هذا الحديث وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. يعني كله حتى تكبيرة الإحرام. هذا لم يقل به أحد مطلقا، لم يقل به أحد مطلقا. هذا الحديث الغريب أنه جاء بنحو الإسناد السابق، يرويه المأمون بن أحمد وليس محمد بن عكاشة، يرويه المأمون بن أحمد عن المسيب بن واضح، التقيا الآن، عن المسيب بن واضح. هذا رواه وجعله من مسند أبي هريرة، جعله من مسند أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرد به المأمون بن أحمد أيضا وهو مردود الحديث. هذا هو أطرح أحاديث الباب وأشدها ردا، وتفرد المأمون بن أحمد هو أيضا مردود يرد به أيضا أن كل النكارات التي وردت في الحديث السابق هي أشدها موجودة في هذا الحديث الحديث الخامس هو نعم بهذا الإسناد، نعم، عن ابن عمر عن أبي هريرة. في حديث عبد الله أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر، نعم، كيف الجزء الثاني في الأباطيل. جاء الحديث الخامس في هذا وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذا الحديث جاء من حديث مالك بن أنس، يرويه عن مالك بن أنس عبد الله بن عون الخراز. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، وسبب وضعه أنه تفرد بعبد الله بن عون عن مالك وهو متهم في هذا الحديث. كذلك أيضا فإنه لا يروى هذا الحديث عن مالك بن أنس بأي وجه من الوجوه مع كثرة حديثه وكثرة أصحابه. كذلك أيضا من علله أن هذا الحديث يخالف فتيا عبد الله بن عمر وفعله. عبد الله بن عمر ألم يرد عنه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع؟ نعم، وهذا الحديث يقول أنه لا يكبر إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا يخالف مذهبه. أعلاه وأدناه، أعلاه من جهة التكبير في كل خفض ورفع، وأدناه من جهة تكبيرة الإحرام والركوع والرفع، والرفع من الركوع وكذلك أيضا الرفع من أو القيام من التشهد الأول. حكم عليه بالوضع جماعة، حكم عليه البيهقي رحمه الله والحاكم وغيره. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.